بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم بيان بعض التعريفات أو التعاريف التي ذكرت في كلمات الأعلام لعلم الأصول، وأشرنا إلى كثرة النقض والإغرام والنقد ونقد النقد لهذه التعاريف، ثم لاحظنا أن بعض أعلام العصر قد وجه نقدا شديدا لمجمل هذه الحالة، وهو السيد الأصفهاني رحمه الله، السيد أبو الحسن الأصفهاني. وقرأنا في بعض ما قرر عنه، طبعا ما ذكرناه هو مختصر ولا هو كلام أكثر من هذا، لكن اختصرنا بعض كلامه، ربما تصرفنا فيه تصرفا طفيفا جدا. كان هو يرى أن هذا الاهتمام بالتعريف في غير محله، ثم في آخر أواخر كلامه ذكر أن الغرض من التعريف إن كان حصول المعرفة الإجمالية، وكانت هذه التعاريف من قبيل شرح الاسم وتبديل لفظ بلفظ آخر كالتعاريف اللغوية، ففيه أولا أن هذه المعرفة حاصلة مع قطع النظر عن هذه التعاريف، بل نفس المعرفات أعرف من هذه التعاريف. نفس المعرفات يعني المسائل الأصولية المعرفة، بل نفس المعرفات أعرف من هذه التعاريف، إذن هذا لا ينفع. وثانيا أنه لا موقع لهذه النقوض والإبرامات بالنسبة إلى التعاريف اللفظية في غير محله. النقض والإبرام إنما يكون بالتعاريف الدقية، الحاد التام، الرسم التام، حتى مثلا ربما الحد الناقص والرسم الناقص هناك مجال لأن يكون في مورد نقد، أما إذا صار من قبيل الشرح اللغوي هذا أصلا ليس داخلا في حقيقة التعريف، ولا معنى للنقض والإبرام فيه. تقريبا هذا الذي اقتبسناه من كلامه هو يعبر عن وجهة نظر أخرى مغايرة لكل هذا الجو المشحون بالنقد والإشكالات على التعاريف وطرح البدائل. وهو بالحقيقة يجد أن هذا مضيعة للوقت وأن ليس فيه منفعة. هذا خلاصة كلامه. في الحقيقة الذي ينبغي أن يقال في جوابه، رغم ما لاحظتم في بعض كلامه من صوابه، أن الأغراض العقلائية من التعريف تتلخص في أمور ثلاثة. الأول، معرفة حقيقة المعرف كما في الحد التام بل الناقص أيضا، أو معرفة خصائصه الأساسية كما في الرسم التام بل حتى الناقص أيضا وإن كان بشكل ناقص. معرفة الخصائص في الرسم الناقص تكون ناقصة ليست كاملة. الأمر الثاني، استيعابه لكافة أبحاثه وعدم شرود بعضها وإهمالها وخروجها عنه. فالتعريف من أهم أغراضه المصحح له عقلائيا أن يستوعب كل مسائله. أما إذا عرفنا تعريفا ناقصا بهذا المعنى يعني ناقص يعني في مفهومه هناك نقص بحيث أدى إلى خروج بعض المسائل فهذا في الحقيقة فشل بالتعريف وعدم تحقق لغرضه العقلاء. تعريف لابد أن يحقق هذا الأمر. الأمر الثالث الذي الغرض الثالث هو تمييز المعرف يعني العلم لأن الآن نحن بصدده تمييزه عما سواه من العلوم كعلوم اللغة العربية بمختلف أنواعها وتجنب اختلاطه بغيره حتى ولو ببعض مسائل غيره. مثلا كتمييز مسألة الأصولية عن القاعدة الفقهية قاعدة تمييز القاعدة الأصولية عن القاعدة الفقهية هذا أيضا من الأمور المهمة وإن كان الأصول هو قريب جدا هو أصول للفقه وقريب جدا من الفقه ولكن لا بد من تمييز الأمر لكي يكون كل شيء في نصابه وموقعه المناسب. وعلم أصول الفقه وإن اتفق على غالب أبحاثه فلم تعد هناك حاجة ماسة لتعريفها وفهمها. وقد أصاب السيد الأصفهاني فيما ذكر من هذه الجهة في كون علم الأصول أعرف مما ذكر من تعريفاته المعقدة. من هذه الناحية كلامه تام. فلم يعد تعريف الأصوليين لعلم الأصول نافعا عادة في تحقيق هذا الغرض الغرض الأول. هذا من هذه الناحية احنا نقبل كلام ولكن ليست الأغراض هي منحصرة في التعرف عليه فقط حتى يرد هذا الإشكال فإذا ورد يعني أبطل الحاجة إلى التعريف كما رأينا في كلامه رحمه الله. كما أننا وإن سلمنا أن هوية الأصول علم الأصول قد تبلورت وفهرسة أكثر مسائله قد اتسقت وانتظمت فلم تعد بحاجة إلى تعريف لغرض استيعابها لأن أغلب المسائل محددة وواضحة خصوصا بعد هذا النضج الذي بلغ إليه علم الأصول في هذا العصر في عصورنا المتأخرة ليس فقط في هذا العصر في العصور المتأخرة. ولكن مع ذلك ربما يبقى هامش بسيط احنا حتى عبارتنا قلنا أغلب مو كل المسائل ربما يبقى هامش بسيط من المسائل التي لم تحرر في الأصول يمكن وضع أطار علم الأصول وتعريفه يمكن أن يساعد في تحريرها وفي إدخالها في محلها الطبيعي وملء الفراغ الأصولي الذي يفتقدها. ومن ثم فالغرض الثاني قائم يقتضي الاهتمام بالتعريف. لاحظوا توجد لدينا مباحث حقها أن تبحث في علم الأصول لكنها لم تبحث. وقد لاحظ بعض الأخوة الكرام أنه كثير من الأحيان في دروسنا الفقهية نقول أن هذه القاعدة ينبغي أن تدخل في المسائل الأصولية هذا مما تركه الأصولي ولم يبحثه لكن حقه أن يكون من القاعدة من القواعد الأصولية لعل هذا الأمر طرق سمعكم مرارا. هذا يعني ماذا؟ يعني أنه ما زال يوجد حاجة لتطوير علم الأصول من حيث الاستيعاب، يعني كي يستوعب بعض ما لم يبحثه. فالتعريف يساعد جدا على ذلك، لأن إذا القضية تصير قضية تعينية يكتفى فيها آثار من سبق فقط ويقلد فيها السابقون ويبحث ما يبحثون ويترك ما يتركون، فهذا الأمر ما راح يعطي أي فرصة مناسبة لأن تضاف المسائل وتكون في موضعها. على سبيل المثال مباحث التعليل ليست بأقل من مباحث الغاية أو الوصف من حيث الأهمية ومن حيث الحاجة في الفقه، لم نجد أنها بحثت في عنوان مستقل. ربما تبحث على هامش بعض الأبحاث الفقهية، ولكن تعرفون أن المسألة حينما تبحث على هامش بحث فقهي عادة تبحث من زاوية ذلك البحث فقط، ما تبحث بحثا مستوعبا. فإذا كان المورد هو من موارد الحكمة يقال أنه هذا حكمة لم توجد كذا قرينة على أنه حكمة، بعد خلص ما رح نحتاج. إذا المورد يستفاد منه كذا يقال أنه هذا هنا نستفيد من التعليل مثلا أنه هو الضابط ينفع في الحاصر، مثلا هو الضابط للحكم وما أشبه ذلك منه. أما أنها ما تبحث بحث مستوعب مثل ما بحثت المسائل الأخرى. أيضا مباحث الشبهة المصداقية الكلية، هذه مباحث مهمة جدا وقد لاحظنا فيها فراغات، ولاحظنا في الأصول بل في الفقه فراغات كبيرة. احنا نحتاج أن نشخص هذه الشبهة المصداقية الكلية، ثم نلاحظ أن النصوص الواردة في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة هل هي من سنخ بيان المصداق أو أنها هي عموما تحمل على أن الأصل أن يكون فيها أن تكون محمولة على الموضوعية أو لا، بيان المصداق الكلي له. ثم بعد ذلك ضوابط المسألة، ثم بعد ذلك أنه هل على الفقيه أن يبحث هذه المسألة أو ليس عليه أن يبحث، يمكن أن يكتفي ببيان القضايا الشرطية، ثم إذا بحث المسألة هل يجوز للعامي أن يأخذ من الفقيه ويقلده في هذه المسائل في هذه الكلمات أو ليس عليه أن يقلده، لا يكون كلامه حجة بالنسبة إليه الكلام التطبيقي، وما إلى ذلك من الأبحاث المتفرعة على هذه المسألة. هذا أصلا لم تبحث، ربما نتف بسيطة من بعض جوانبها بحثت، لكن هي كمسألة لها خصوصيات ولها ضوابط ولها كذا ما بحثت بالشكل المناسب. هذه حقها أن تبحث كما بحث بعض الأعلام القضية الحقيقية والقضية الخارجية في الأصول وميز بينهما، كيف أنه وجدنا أن لهذا البحث آثار عظيمة أو آثار مهمة، عظيمة ربما التعبير يكون فيه مبالغة لكن بالنتيجة لا يخلو من آثار مهمة، هذا المطلب آثاره أهم حسب الظاهر. وكذلك مباحث السيرة العقلائية، أكثر كتب الأصول خلت منها، لاحظنا عند بعض المعاصرين اهتماما بها وإن لم يكن كافيا بالنحو الذي يغني الحاجة الفقهية، وربما توجد أيضا مباحث أخرى. فما زالت هناك أبحاث حقها أن تكون موردا للاهتمام الأصولي والعناية الأصولية لكنها مهملة، أو في أحسن التقادير تبحث على هامش الفقه بشكل غير وافي، لا تكون كافية، يعني مستوى بحثها ليس كافيا وتاما. إذن من هذه الجهة الثانية في الغرض الثاني
وهو استيعاب مسائله الحقيقية.
هناك حاجة ماس لأنه يعرف علم الأصول،
صحيح،
وكذا امتيازه عن العلوم الأخرى بالنسبة للغرض الثالث. هنا أيضا ينبغي أن يضبط التعريف وأن يلتزم به عملا، لأنه أولا يصادف كثيرا أن يستغرق، أن يستطرد الباحث الأصولي في بعض الأبحاث الجانبية ويستنزف بها وقته وجهده ووقت طلابه وقرائه من دون أن يكون بحثه إلا نحو من التحقيقات العلمية تنفع في علوم أخرى ليست أساسية. والغريب أن بعض أصدقائنا وأعزائنا من المعاصرين أصلا هو يعترف تماما، يقول هذه الأمور ليست أصولية، لكن أنا مثلا أجد أن فيها تحقيقات أأنس بالبحث فيها فأبحث، ولا هي ليست أصولية. إذن ليش نسمي أصول؟ لا بأس، واحد يجي يبحث بس ليس يسمي أصول. فعدم انضباط التعاريف هو يؤدي إلى تورم في علم الأصول، لكن تورم خارج عن حقيقة علم الأصول، يعني إلى دخول الأغيار فيه. تلاحظ كثير من البحوث التحقيقية اللغوية ليس لها علاقة بالاستظهار، وإنما هي تفلسف وتبين حقائق بعض الأمور اللغوية. هذه شنو علاقة بين الأصول؟ لا أعرف أي تعريف للأصول ينطبق عليها. وحتى مثلا صاحب الكفاية حينما عنون بعضها ومر عليه مرورا سريعا، هو لم يعنونها بعنوان أنها مسائل أصولية، حتى صاحب الكفاية لم يعنونها بعنوان أنها مسائل أصولية، لكن باعتبار أنه ذكرها في بداية أبحاثه، والحماس يكون على أشده في بداية البحث، فماذا؟ فهذا يصير اندفاعات في هذا الجانب. هذا لو كان عندنا تعاريف يمكن التعاريف منضبطة، أو ما نقول لو كان عندنا، أقول التعاريف المنضبطة تحمي الأصول من الانزلاق نحو أبحاث أخرى وترك الغاية الأساسية منه. فكما أنه بالنسبة للغرض الثاني لاحظنا أن التعريف صالح لأن يفتح الأفق واسعا للمسائل التي لم تبحث، نلاحظ أنه في الغرض الثالث أن التعريف يمكن أن يضبط حدود الأصول بحيث يمنع من دخول الأغيار فيها، وهذا كفى به أهمية. صحيح ربما هناك بعض التفاصيل والنقد احنا لا نقبل ببعض النقود، ويمكن أنه تحمل على محامل أخرى، أو أنه لا نقبل ببعض التبريرات، أن الإنسان يقول كلاما ثم يريد يدفع الإشكالات، يؤول كلام يقول أنا مقصودي من الاستنباط كذا، يعني مثلا الإثبات التعذيري والتنجيزي. الاستنباط معناه غير الإثبات التعذيري والتنجيزي. استنباط الحكم معنى الاستنباط يعني معرفة الحكم والوصول إليه وما أشبه. يجي واحد يؤول، ليش يؤوله؟ من أجل أنه هذا راح يدفع إشكال ما. هذا النحو اللي به هذا التكلف ربما أنت ما تقتنع بكثير من تفاصيله، لا بأس. ربما أكثر الأصوليين يشاطرون السيد الأصفهاني في أنهم لم يقتنعوا بكثير من النقود أو بكثير من التبريرات للنقود الصحيحة والدفاع عنها. طبيعي، هو الإنسان عادة يقتنع بتعريف، أي واحد من الأصول يقتنع بتعريف ويناقش كل التعريفات الأخرى، ولكن هذا مو معناه أن الحاجة للتعريف متامة بحيث هو يطرحها بهذه الطريقة اللي هي يكاد أنه يسفه البحث التعريفي. لاحظنا في كلامه
توصل القضية إلى شيء مشابه مقارب لذلك، لا أقول يعني واصل، يكاد أن يبلغ ذلك. لا، هذا إلى أغراضه العقلائية المعقولة المنطقية المهمة. نعم، تتبع التعاريف ثم نقدها ثم كذا، هذا قد يكون ما له حاجة. هو الإنسان عنده قناعات معينة في التعريف يثبتها يبينها يشير إلى بعض التعريف على أي حال. هذه بعد تصير قضية في الصياغات المنهجية للأفكار، هذه بعد تتبع عناصر كثيرة. لكن أن نأتي ونلغي الحاجة للتعريف، هذا فيه أضرار كبيرة. فامتياز الأصول عن العلوم الأخرى ضرورة ملحة، خصوصا إذا التفتنا إلى بعض ما سيأتي تفصيله، الآن نشير إليه إشارة بسيطة، إلى أن طبيعة الأصول، علم الأصول، هو أنه متداخل مع عدد من العلوم. أنت عندك علم مثلا هو بطبيعته محدد، هذا علم النحو، هذا مرتبط بالبناء والإعراب وإلى آخره، عادة ما يتداخل ويا علوم أخرى. عندك بعض الأحيان يصير علم هو بطبيعته متداخل. من يصير بطبيعته متداخل؟ فهذا قابل لأن ينمو بشكل مفرد. لماذا؟ لن يتمدد على المساحات العلوم الأخرى فيبدأ يبحثها، باعتبار هذه النزعة البحثية التحقيقية التي هي من امتيازات علم الأصول، فهذا يبدأ يبحثها. ففي علم الأصول هناك حاجة استثنائية مضافة إلى المعدل الاعتيادي تقتضي أن تنضبط الضابطة الأصولية وأن تحدد، وينبغي للأصولي أن يكون حريصا دقيقا في الالتزام بهذه الضابطة وعدم الاستغراق مع كثير من الأبحاث والانزلاق في تفاصيلها وتحقيقاتها حتى وإن كانت نفيسة. هذا ينبغي أن يفرزها في علم آخر في مسائل أخرى لا بأس، لكن مو يصير في صميم البحث الأصولي. على أي حال، احنا شوفوا، خلي هذه النقطة نوضحها أكثر. احنا بعض الأبحاث الأصولية حينما نتأمل فيها نجد أن هويتها الحقيقية ترجع إلى التاريخ، فهم التاريخ. مثلا من تبحث عن الحقيقة الشرعية وانت تعرف تاريخ التشريع، صحيح، هذا هو البحث المهم، شيء أساسي جدا أن توجد حقيقة شرعية ولا بالكم بحث الحقيقة الشرعية، بحث تاريخي. بعض البحوث من تأمل بها تشوف طبيعتها طبيعة بعض العلوم الأدبية، مثلا مفهوم الحصر، هذا أصلا بحث بلاغي بالمعنى الأخص، بحث بلاغي، صحيح. مثلا مفهوم الشرط، هذا ربما يكون بحث نحوي، ربما أنت تتذكر كثير من كلمات ابن هشام في المغني وأنت تبحث في إن وإذا وما إلى ذلك، صحيح، جواب الشرط وجزاء الشرط وإذا قصد الجزار وإلى آخره من الأمور. فأنت تجد نفسك وأنت في صميم البحث الأصولي تجد نفسك نحويا، وقد تجد نفسك مؤرخا، وقد تجد نفسك من جانب آخر كلاميا تبحث في بعض الأمور التي هي مرتبطة بعلم الكلام. من كل واحد إلى أمثلة، يعني مثلا إذا حملنا الروايات الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم على أنها محض نقل عن رسول الله،
إذا حملناها على أنها أن الأئمة لهم حق التشريع وأن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، بالكم هذه الحديث بالتعارض وأمثاله راح يصير شيء آخر، صحيح؟ فإذا الأئمة لهم حق التشريع أو ليس لهم حق التشريع، وما هي حدود حق التشريع لهم إذا ثبتت؟ أنت هنا تجد نفسك كلاميا بامتياز تبحث كأنه في شأن من الشؤون الاعتقادية، صحيح؟ وقد تجد نفسك في بعض الأحيان عقلائيا عرفيا كأنك أحد المقننين العقلائيين، كأنه عالم من علماء القانون. بعض الأحيان أحسنتم علم الاجتماع أحسنتم، وفي بعض الأحيان حتى علم النفس. زين، فإذا علم الأصول هو بطبيعته متداخل مع العلوم الأخرى، فإذا صادف أن ضابطته متوفرة في بعض المسائل وهناك حاجة فقهية لبعض المسائل مثلا في الكلام أو في التشريع أو في إلى آخر الطلب والإرادة ما أشبه ذلك من الأمور، إذا وجد شيئا من ذلك ولم يجد أن ما بحث في تلك العلوم شافيا وأنه يفي بالغراض ويشفي غليل الباحث، فيضطر هو أن يبحث حتى لو تريد السمين من باب الحسبة، هو يبحث بالنيابة عن تلك العلوم حسبة إن صح التعبير حتى يكمل الفراغ. هذا يقتضي ماذا؟ هذا يقتضي أن الأصولي هو معرض دوما لأن ينزلق، وهذه الإشكالية اللي هي ظلت ملازمة وأوجبت في بعض الأحيان يعني نقد حاد لاذع في داخل الوضع الحوزوي البحثي الأصولي، أنه هذا توسع مفرط وهذا اختصار مخل وإلى آخره دوما. هذا ايش تحتاج؟ تحتاج إلى عناية فائقة في هذا الجانب من أجل أن نصل إلى النمرقة الوسطى الجادة السليمة الصحيحة حتى نكون على بصيرة في هذا الأمر، ما تصير القضية ميول وتعودات. الإنسان درس عنده أستاذ يفصل كثيرا ففصل، أو عنده أستاذ يوجز جدا فأوجز، هذا مو صحيح، هذا معناه ما عنده بصيرة في هذا الأمر، مع أنه هذه من الأمور التي تحتاج بصيرة حقيقية. ومن هنا ينبغي أن نحدد أن يعني تكون ضابطة تعريف علم الأصول بغض النظر عما سواه، صحنا بغض النظر عن ضوابط العلوم وتعريفاتها، هذا مو غرضنا، هذا أيضا بحث استطرادي. ينبغي أن يكون مستوعبا لمسائله الفعلية والشأنية، وأن يكون مميزا له عن غيره من العلوم أو من مسائل بعض العلوم، ومن قبيل هذه قضية القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية اللي هنا على تماس قريب جدا من البعض أو على تقارب فيما بينهم. وعليه احنا الآن عرفنا الموقف تجاه الرؤية، رؤية السيد الأصفهاني رحمه الله، وأننا نقبل بعض ما ذكر ونلتزم به، وأيضا في نفس الوقت نناقش بعض ما ذكر ولا وما ذكره ليس كل الحقيقة، لأن هو ليس الغرض فقط مجرد معرفة المعرف فقط، وإنما عندنا أغراض أخرى أشرنا إليها. إذا احنا أردنا الآن أن نحقق هذه المسألة بشكل تام، ينبغي قبل أن نذكر التعريف المختار المرجح عندنا هو أن نعرف خصائص علم الأصول. خصائص علم الأصول، علم الأصول هو علم بخصائص، هذه إذا أخذناها بنظر الاعتبار نكون يعني قد خطونا خطوة تعريفية حقيقية، أما إذا أغفلنا بعضها سيكون هناك خلل وشرخ في التعريف. فلنحاول أن نحدد الخصائص الرئيسة لعلم الأصول، وبحمد الله أنتم عندكم تجربة أصولية، مررتم بعدة دورات أصولية سواء كانت مختصرة أو مطولة، فنحاول أنه نجمع هذه الخصائص. الخصوصية الأولى أو الخصيصة الأولى أن علم الأصول علم آلي لعلم الفقه، وليس هو علما مقصودا بذاته، بل هو علم مقصود لغيره. ومن هنا جاءت مفردة الأصول، كلمة الأصول مأخوذ بهذه الجهة، يعني واحدة من خصوصيات هذه الجهة أنه هو مرتبط بالفقه. سأنت تقول علم النحو، علم المنطق، علم الكذا، بينما الأصول لا، أصول الفقه، يعني هو مو شيء واحد، مو شيء محدد، هو مرتبط بالفقه. صحيح؟ وهذه مو مجرد كلام، هي ناشئة من حقيقة أنه هو هذا علم آلي للفقه. بغض النظر عن الخصوصية الثانية التي سأتحدث عنها إن شاء الله مفصلين، وهو أنه علم منهجي، أنه هذا يمنهج الفقه، هذا مطلب آخر. لا، الآن أنه هو آلي بالنسبة للفقه، هو آلي، هذه النقطة، يعني هو تابع ومتقوم قائم بالفقه، يعني هو مرتبط ارتباطا تاما بالفقه، لا وجود له بغض النظر عن الفقه. واضح إن شاء الله؟ وبناء على ذلك يمكن أن نعد توقع أن تكون للأصول هويته العلمية الموحدة توقعا في غير محله، لأن الأمر الآلي إنما تكون حقيقته تابعة لما هو آلة له، لما هو مرتبط به، لأنه هو قائم به، هو آلي بالمعنى الحقيقي، المعنى الآلي، فهو قائم بالفقه، لا تقرر له بدون الفقه، ولا هوية له خارج هوية الفقه. وبما أن الفقه وأحكامه، أو فقل وبما أن أحكام الفقه متنوعة جدا، وبما أن الأدلة على أحكام الفقه متنوعة ومختلفة أكثر، الأدلة التي توصل إلى الأحكام هي متنوعة بطبيعتها، متنوعة جدا أكثر من نفس تنوع له، يعني هذا سيزيد التنوع والتكثر بشكل مضاعف. فقد تكون لغوية أو تكون عقلية، أنت حتى توصل إلى بعض حقائق الفقه مو دائما تقول أنا أخذ النصوص وخلص انتهت القضية، صحيح لو لا؟ أنتوا شايفين البحث الفقهي، أنت بالبحث الفقهي يكفيك أن تقرأ الكتاب والسنة فقط، أن تقرأ الكتاب والأحاديث فقط، بعض الأحيان فجأة تشوف نفسك لازم تنقب في كتب الأعلام حتى تعرف الإجماع، وفجأة لازم تدرس التاريخ الاجتماعي لهذه القضية حتى تعرف الموضوع الذي تحدثت عنه النصوص، وفجأة تجد نفسك أنك بحاجة إلى أن تبحث قضية عقلية، جهة عقلية، وفجأة تجد نفسك أنك بحاجة إلى أن تعرف وتضبط القواعد العقلائية للصلح. الصلح هو أمر عقلائي، أنت شلون تقدر تفهمه بدون أن تفهم هذا الأمر العقلائي بحذافيره؟ بل حتى القضاء عقلائي بجنب عقلائي، فضلا عن كثير من الأمور الأخرى، المعاملات عموما هي عقلائية، فالأعم الأغلب هي عقلائية. فإذا أنت وجدت نفسك أنه تحتاج أن تبحث بحث من هذا القبيل، ولهذا أنت من تقرأ كتاب فقه لو تريد تلون، تلون كل نمط بحث بحسب هويته العلمية، ستجد أن الفقه فيه ألوان كثيرة، فيه ألوان علوم عديدة جدا، فجأة صار بحث شلون القرآن؟ بالكم مثلا بعض المفسرين هو يقول هذا بحث روائي، هذا بحث فلسفي، هذا بحث ما أدري كذا لغوي وإلى آخره، أنت بالفقه لو تريد تميز فجأة تجد نفسك. ولهذا بعض الأحيان أنت تبقى أيام بس عندك بحث لغوي، تبحث في المسألة اللغوية، فجأة تجد نفسك أنك عندك بحث مبني على العلم الحديث وأنه كذا وإلى آخره، يعني بحث حديثي ويرجع إلى معرفة النسخ وتشخيص الخصوصيات وكذا، هذا أصلا في نمط بحثي مختلف. ومن هنا تجد أن بعض الفقهاء يكون متفوقا في مجال وغير متفوق في مجال آخر، ومن هنا يوصي الأساتذة بأن ننوع أساتذتنا في الفقه. طبعا مو مجرد التنوع للتنوع، يعني إذا عرفنا عند فقيه قدرة استثنائية في مجال من المجالات فحبذا أن نستفيد منه ولو لأمد محدود حتى ننمي عندنا هذه الملكة، وهكذا. ليش؟ إن هو طبيعة الفقه هكذا. فهذا العلم الخادم الآلي للفقه سيكون تابعا لهم. فإذا وجدنا أنه طبيعته متنوعة هذا ما يثير الاستغراب، أصلا خصوصيته الأساسية هي التبعية، خصوصية الأصول الأساسية هي الآلية والتبعية. من يكون خادم للفقه يعني ماذا؟ يعني هو يقتفي آثاره، فلا ضير ولا مانع من أن يبحث في مسألة بنحو معين في مسألة أخرى بنحو آخر، ويحتاج الأصول أن ينمي ملكاته في كل هذه الجهات. ليش؟ لأنه هي هذه تمثل خدمة حقيقية وتأسيس حقيقي للفقه. على أي حال ما زال في هذه النقطة هناك بعض النقاط، بعض الجهات تحتاج إلى أن نشير إليها، إن شاء الله نكملها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.